أحسنكم الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان أهمية الأوراد والأذكار بالنسبة لكل مسلم.
من نعم الله عز وجل العظيم على العبد أن جعل الأذكار حرزا له من كل بلاء وشر وفتنة، كلمات طيبات مباركات يقولها المؤمن وتقولها المؤمنة مشتملة على توحيد الله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إلى الله، فيحفظ الله بها عبده ويعصم بها أمته، فيمسي في أمان الله ويصبح في حرز من الله لا يتسلط عليه معها عدو ولا يتمكن منه شرير، محفوظ بحفظ الله بحفظ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقولها المؤمن بقلب موقن ولسان صادق، فتفتح لها أبواب السماوات مشتملة على الاعتصام والالتجاء والعون واللوم بالله جل جلاله، فإذا به يحفظ بحفظ الله عز وجل من أمور لم تخطر له على بال. ويعلم الله جل جلاله أنه لولاه سبحانه ثم هذه الأذكار لما أصبح من مسائه ولما أمسى من صباحه، فالموت أقرب للإنسان من شراك نعله. ولو تأمل الإنسان أن روحه وجسده مسخر مقدر بلطف من الله جل جلاله فوق العقل، الأطباء يقولون في الدم نسبة، لو زادت 1% أو نقصت 1% هلك الإنسان في ساعة في لحظة، الأطباء يقفون عاجزين مستسلمين إذا حدث أي اختلال يفضي بالإنسان إلى الموت، ما يستطيع أحد أن يتكلم ولا يستطيع أحد أن يرفع، وإذا بهم يقولون هنا ينتهي الطب وهنا تقف عقولنا ويبقى الأمر لله جل جلاله، وهو لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فتجد هذه القواعد والأشياء التي تفضي بهلاك الأنفس لا تختص بالصغير ولا بالكبير، يعني قد يحدث خلل في رجل عاجز كبير السن يغلب على الظن أنه ميت، فيقول قائل نعم بكبر سني، فإذا بالله جل جلاله يأتيهم بطفل ما يبلغ حتى سنوات، ما يبلغ حتى أشهر، ويوضع بين أيديهم وإذا بهم يستسلمون، ثم يأتيهم بالشاب القوي الجلد في صحته وعافيته، وفجأة يحدث له ذلك أو تأتيه السكتة أو يأتيه صلى الله عليه وسلم عافية ما يأتيه، وإذا بهم يقفون عاجزين. ما ينجي إلا الله جل جلاله. شرع الله هذه الأذكار والأوراد حرزا من الشرور الظاهرة والباطنة، من الشرور المجتمعة والمنفردة، من شرور الدين ومن شرور الدنيا، عصمة من الله جل جلاله للعبد. وهذه الكلمات يقولها الإنسان ملتجئا إلى الله، فتكرم له حسنات تلاوتها إذا كانت من الآيات، وأجر ذكرها إذا كانت من الأحاديث، فما أكرم الله جل جلاله وما أعظم رحمته بعباده، هذا والله هو الكرم وهذا هو الجود. مع أنها حرز لك وحفظ، هل وجدت أحدا تسأله أن يحرسك ثم مع ذلك يعطيك؟ ما هي من الله وحده. ولذلك الناس في غفلة، وأبسط شيء وليس بالبسيط، إذا ركبت وأنت في السفر، ولنضرب مثالا بشيء موجود الآن، تركب الطائرة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إي والله، سبحان الذي سخر هذا المخلوق العجيب، لو كان يوجد بالذكاء والله إن الأقدمين أكثر منا ذكاء، ولو كان يوجد بالقوة والله إن الأولين أشد وأقوى منا كما أخبر الله عز وجل، أكثر منا قوة وأكثر منا أموال وأكثر منا صحة، ولكن الله سبحانه يعطي الأول ويعطي الآخر لأنه كريم. فتقف أمام هذا المخلوق العجيب، من يصنع الطائرة يقولون أنه حائر كيف تسير، صنع الطائر وهو لا يدري كيف أن هذه الطائرة تسير، لأن الله فتح باب رحمته أن يكون هذا المخلوق العجيب للناس. طيب، الذي نريد أن نعرج عليه الذكر وفائدة. يقول الإنسان الأذكار قبل أن يركب طائرة وقلبه يرجف من خوف، وليس له معاذ ولا ملاذ إلا إن الله جل جلاله. فإذا حمل بين السماء والأرض أمة تحمل 400 و300 و200 بين السماء والأرض في شدة الحر وإذا بهم في برد، وفي شدة البرد وإذا بهم في دفء، ويمضون الساعات بطعامهم وشرابهم، ولربما أغدقت عليهم المترفات التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ثم ينسرون في أمان من الله جل جلاله. يقول بعض الخبراء، يقول لو حدث أقل خلل في الجهاز الكهربائي ممكن أن تنفجر هذه الطائرة، تنفجر دم فيها ما يبقى فيها أحد، لولا أن المشاهد كثرة السلامة كما يقول بعض مشايخنا، يقول لولا أن المشاهد أن أغلب الرحلات تسلم لما جاز للمسلم أن يركبها، لكن الحمد لله أكثر الأحوال السلامة، لكن من الذي سلم؟ سبحانه لا إله إلا، ولكن ما أكثر الإنسان كما وصفه ربه ظلوم جهول، ومن أظلم الظلم ظلمه لنفسه بكفرانه لنعمة ربه. يحمله الله هذا المحمل بين السماء والأرض وقد تلى الأذكار وسأل الله جل جلاله، فإذا نزل لا يمكن قبل أن تجد أحد منذ أن تطأ رجله المطار يغدق ويلهج لسانه بالثناء على الله بما هو أهل، ولكنه يخرج يسرح ويمرح غافلا عن النعمة والحفظ الذي حفظه الله جل وعلا. لو تصور الواحد منا أنه في ليلة، بل والله لو في ساعة، مر عليك كرب ومعك أهلك وأبنائك لا قدر الله، وقدر الله لك سبحانه من ينجيك من هذا الكرب، لو كنت على خوف أن تهلك أنت وذريتك ومن معك، فجاء شخص وأنجاك من هذا، لبقيت عمرك كله تتحدث بفضله عليك. يا لله العجب، وأنت ما من طرفة عين وما من لحظة إلا الله يحفظك، له معقباء من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك، تحفظك مما لم يكتبه الله عز وجل عن نصيبك. الأذكار حرز عظيم من الله جل جلاله. المعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل جلاله، فلما نزلت عليه المعوذتان ترك سائر التعاويذ واقتصر على المعوذتين، الشرور الظاهرة والشرور الباطنة، الشرور المادية والشرور الحسية، الشرور الروحية والشرور المحسوسة، كل هذا جمعته المعوذتان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هل هناك شيء يخرج عن خلقة الله جل جلاله؟ الله أكبر. قل أعوذ، ألوذ وألتجي وأعتصم، لكن يقولها المؤمن وهو يستشعر ما معنى أعوذ، ويستشعر أن السماء تتفتح لهذا الدعاء، ولذلك ربما يقولها المسحور فيعذب ساحره، ويقولها المسحور فيتعذب حتى الجني والقرين، وتجد يجد من الشدة واللهوة ما اتصل القلب بالله جل جلاله. قل أعوذ برب الفلق، ثلاث، هاتان السورتان، سورة الفرق وسورة الناس، جعلها الله سبحانه وتعالى حلا لعقدة السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد السحر لما سحره لبيد من عاصم عليه لعنة الله. فأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق إن هو النجم إذا وقب إذا تشتد، وغالب يعني ابتداء الليل ساعة انتشار الشياطين، وهذا الوقت هو ساعة انتشار الشياطين بعد غروب الشمس إلى اشتباك النجوم، ولذلك نهي عن إطلاق الصبية في مثل هذا الوقت. من شر ما خلق، إذا قلت من شر ما خلق شمل هذا جميع الشرور التي تكون على الأرض أو بين السماء والأرض أو تنزل من السماء على العباد، لأن الله يحفظك بقدرته سبحانه وتعالى بهذه الكلمة اليسيرة، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الضرر يأتيك من وجهين، إما أن يكون الضرر يأتيك بالسحر وخاصة الأذى الروحي، يأتيك بتسلط من شر النفاثات في العقد، يقصدك في ذلك وقد يكون لا يقصد. فالنفاثات في العقد غالبا من يلفك وممن يريد بك الشر، فيستعين بالجن بأقصى أنواع الاستعانة، وهذا غالبا ما يكون في السحر، لأنه ما يتأثر السحر إلا إذا تقرب الساحر فذبح للجن أو نسأل الله السلامة والعافية نذر لهم أو فعل فعل الجن، وذلك بعض والعياذ بالله السحرة يطلب من يأتي أن يذبح للجن، فهذا غاية التقرب لغاية الشر، وهو إبليس وجنوده لعنهم الله. فإذا حفظت من هذا بقي الذي يأتيك غير قصد، لأنه ربما شخص يراك وهو لا يعرفه ويرى عليك نعمة من نعم الله فيبهر من هذه النعمة فينسى ذكر الله فتصيبك العين والعين الحق. فانظر كيف حكمة القرآن، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بعد هذا بقيت الشرور التي في النفس، التي في النفس الوساوس والخطرات، والآن كفيت الشرور الظاهرة، ما بقي أحد لا من أعدائك ولا ممن لا يهديك إلا وقد حفظت منه في هذه السورة العظيمة. إذا بك تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ما ألذ الثناء على الله جل جلاله، فكل شيء إذا مدحته وأطريته ربما علمت أو تيقنت أنك مبالغ إلا الله جل جلاله، فإنك مهما أثنيت عليه فإنك مقصر في حقه سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك، فالله ما يستطيع أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يعني لما تتذكر قل أعوذ برب الناس أنت خاف من الناس من بعد الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بأيديهم، لكن لم تحس أنهم مرضوون وأنهم عباد لله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس سبحانه وتعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك الجن والإنس، قل من بيده ملكوت كل شيء، من هذا الذي خرج عن ملك الله جل جلاله؟ من ملك الناس إله الناس المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه؟ إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. التأثير الفكري، فكما أن الشرور تكون محسوسة تكون أيضا معنوية غير محسوسة، من الجنة والناس، وقد يكون هذا الوسواس الخناس أقرب الناس إلى الإنسان، أقرب شيء إليك، فقد يكون الولد وقد يكون الوالد وقد تكون الوالدة وقد تكون الزوجة وقد يكون الصديق الذي تظنه صديقا وإذا به شرير، وقد يكون صديقا محبا لكنه أحمق، ولذلك قال قد يصاحب الإنسان أحمقا فيضره من حيث يظن أنه ينفعك، أحمق يظن أنه ينفعك فإذا به يضرك، فقد يأتيك بالشر يوسوس لك بشيء يظن أنه ينفعك به فإذا به يضرك. فإذا أنسيت وأصبحت وليس في قلبك إلا الله وبينك وبين الله هذه الكلمات ما أنزلهن الله سدى ولا تليت في كتاب الله عبثا، فإن قلت أعوذ أعاذك الله وإن قلت ألوذ فأنت في ملاذ الله جل جلاله، ومن هذا الذي يستطيع أن يتخطى شعر واحدة في جوار الله جل جلاله؟ قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه لا إله إلا هو. فالمقصود الأذكار مهمة، أذكار الصباح من فوائدها ومن أعظم فوائدها وهو الأساس صلة العبد بالله جل جلاله، ولذة الدنيا وسرورها وبهجتها وأنسها في القرب من الله جل جلاله. فمن ذكر الله بهذه الأذكار أنس بالله، وإذا أنس بالله انقطعت وحشته وزال همه وغمه وشرح الله صدره وجعله في انشراح وفي طيب، يصبح منشرح النفس مطمئن القلب وفقا بالله جل جلاله. ثانيا من فوائدها أن هذه الأذكار تذهب الخوف عن الإنسان، لأنه إذا كان الأمن قويا كان الخوف أضعف، ولذلك تجد الشخص من يجد قوة تحميه بعد الله سبحانه وتعالى يطمئن أكثر والأمن أكثر. فإذا اطمأننت أكثر في يومك وصباحك استطعت أن تذكر الله واستطعت أن تتفقد مصالحك الدينية والدنيوية بكل طمأنينة وارتياح. ثالثا وهذه كلها قوة روحية داخلية، ولذلك تجد في المسلمين من القوة ما لا تجده في الكفار، لأن عندهم القوة الروحية، قوة كلها في روح الإنسان، ولذلك تجد الرجل العاجز في آخر عمره يقوى على ما لا يقوى عليه الشاب، لأن روحه قوية وروح الشاب ضعيف، القوة كلها في الروح. الأمر الثالث أن الإنسان إذا قال هذه الأذكار سلم الأمر لله، ويتعود أنه إذا قرأ الأذكار بحضور قلب وتفقد الكلمات التي فيها أذكار سواء بسؤال الخير أو دفع الشر سلم الأمر لله. فما ظنك بعبد سأل الله خير يومه وخير ما فيه أوله وآخره، وسأله فواتح الخير فيه في أوله وآخره وفيه كله، ما ظنك بإنسان يسأل الله هذه المسألة وهو واثق بالله جل جلاله؟ فإن وجد خيرا حمد الله أنه استجاب دعاءه فازداد إيمانه وكمل يقينه بالله جل جلاله، وإن وجد غير ذلك من البلاء أيقن أن وراء هذا البلاء خير، وقد يكون في الظاهر شرا لكنه في الباطن خير. ولذلك قال الله في الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فقد يأتيك الخير من حيث لا تظن. فإذا أنس العبد من الله ووثق بالله عز وجل لن يشتكي ربه إلى أحد سواه أبدا. فتجد وهو مريض احمد الله، وتجد إذا رأى نكبة في أهله وولده وثق أن الأذكار سيجعل الله عاقبة هذه النكبة خيرا له في دينه ودنياه وآخرة. كذلك أيضا من فوائد هذه الأذكار الحفظ والحفظ الذي يكون بسببها، إذا نام الإنسان حفظ في نومه، ولربما جاءه عدو فقتله وهو نائم، ولربما جاءه شيطان يريد أن يتلبر سبيل الحفظ منه. ذكر بعض المشائخ يقول كنت نائما، وكان من خيار طلبة العلم الذين نعرفهم ونحسبهم ولا نزكيهم على الله، قال كنت لا أترك المعوذات إذا نمت. قال فلما جئت يعني أويت واضطجعت فجأة إذا بي أشعر باثنين يتحدثان بجواري، أحدهم يقول للآخر ادخل فيه يعني تلبس به، والجن يتلبس بالإنسان. قال ما أستطيع، أنه قرأ الأذكار، ما أستطيع قرأ الأذكار. وهذه أشياء يريها الله عز وجل العباد تتفق مع النصوص الواردة والسنة عبرة للمعتبرين وآية للموقنين. الأذكار ما هي عبث، تحفظ بها في نفسك. فإذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي، بسم الله الذي ما كان في شيء إلا باركه الله جل جلاله، كما قال تعالى وتبارك اسمه، كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك، فاسم الله مبارك. فأنت إذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي نزلت البركة على أهلي ومالك ونفسك. ولذلك تجد الرجل الذي يحافظ على الأذكار في صباح ومساء يجد البركة في زوجته، البركة في أولاده، البركة في ماله، البركة في أهله، البركة في كل من ذكر اسم الله عليه، لأن اسم الله كله خير مع الحفظ والحرز الذي جعله الله سبحانه وتعالى. كذلك أذكار الصباح والمساء تصل العبد بالله جل وعلا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، شيء يعني ذكر الله، اللهم بك أصبحنا، براءة من الحول، براءة من القوة، لذة الإنسان أن يقول هذه الأذكار، لا يقولها بسرعة، يقولها بالتدبر بتفكر بمعاني. من فوائد الأذكار أنها تعين على المصالح، ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد الخادم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم أن يعينها على، قال لها أولا أدلكما على خير لكما من خادم، يريدان خادما يخدمهما، فقال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكما على خير لكم من خادم، إلا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34. هذا الذكر لا يحافظ عليه أحد إلا أعين على مصالحه الدينية والدنيوية إذا أصبح حتى يأوي إلى فراشه. وهذا مجرد، حتى ذكر لي بعض إخوانه كان في ساعات الشدة والكرب يقول أجد أثر هذا الذكر إذا نسيته، وكان علي رضي الله عنه لم يترك حتى ليلة صفين، ليلة الجهاد والقتال، وفي شدة الجهاد والقتال ما ترك هذا الذكر. يعان به الإنسان وتكون له قوة ومدد من الله عز وجل بشكل عجيب غريب، لكن كلما كان عنده حضور قلب عند التسبيح والتحميد والتكبير للجاء كلما كان نفعه من ذلك الذكر أعلى. ثم انظر إذا آوى إلى فراشه فقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. كلمات طيبة تصل الإنسان بالله جل جلاله. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت بليلتك مت على الفطرة. خير كثير ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه. ولذلك المؤمن ليس بحاجة إلى الطلاسم، وليس بحاجة إلى المشعوذين، وليس بحاجة إلى الخرافيين، وليس بحاجة إلى الكهنة ولا إلى العرافين، بحاجة إلى الله جل جلاله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كذلك كلنا خائفون ولا أمان لنا إلا بالله، اللهم إنا نسألك أن تؤمننا بأمانك في الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا في جوارك وحفظك وربنا فيك يا حي يا قيوم. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار وأن يحرص عليها، وهي من أعظم الأسباب التي تعين على الهداية وعلى الثبات على الهداية، وهي التي أيضا يوضع بها البركة في تعلم الإنسان وعلومه، والخير الذي يكون منه يبارك له فيه، لأنه سأل الله عز وجل الخير في يومه وفي نهاره وفي ليله. أما الأذكار التي تخص الأحوال مثل دخول الخلاء فإنها آكل، خاصة إذا حصل حاجة أو بر يكون الإنسان محافظا عليها حتى يكون أبعد من الشر. الأذكار عند السفر، الأذكار في أحوال السفر المختلفة، كما لو دخل قرية فقال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير من فيها، أعوذ بك من شرها وشر من فيها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صالح أهلها. انظر كيف السنة حببنا إلى أهلها، فأنت من فضل الله عليك أن يحبك الناس، حتى الكفار يحبوك، ما في مانع أن يحبوك لأن قربك من سبب إيه آياتي. حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صالح أهلها، لا يدخل في قلبك محبة أعداء الله جل جلاله أبدا، ما تحب إلا من يحبه الله، ومن يرضى عنك الله في محبته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أحب فيه ووالى فيه وعادى فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.